أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس 18 وعنوان الدرس الدليل الثاني من أدلة المثبتين اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، وهو الاستدلال بالكتاب. الدليل الثاني هو الاستدلال بالكتاب. بعد أن قلنا لا يوجد أصل في المقام، لا أصل عقلي ولا أصل شرعي يمكن الإرجاع إليه، فبدأنا بذكر الأدلة الخاصة التي يمكن الاستدلال بها في المقام، وبدأنا بذكر أدلة المثبتين للقائد أولا، ثم إن شاء الله نذكر أدلة النافين للقائد. فمن الأدلة التي ذكرت في كلمات الفقهاء البارحة قلنا في الجلسة الماضية، الدليل الأول هو الإجماع، وتحدثنا حول هذا الدليل. بالنتيجة قلنا لا إجماع في المقام ولا إجماع لإثبات هذه القائمة، وعلى فرض حصول الإجماع فكذلك لا يصلح للاستدلال، لا يصلح للاستدلال بالإجماع في هذا المقام، لا يجوز الاستدلال بالإجماع. وذكرنا وجه عدم صلاحية الإجماع للاستدلال في الجلسة الماضية. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام أو من الأدلة التي ذكرت في كلمات الفقهاء في هذا المقام، يعني في مقام إثبات قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، والاستدلال بالكتاب. الاستدلال بالكتاب من الجوانب العديدة أو من الآيات المتعددة والمتنوعة. بعبارة أخرى، المثبتون القائلون بهذه القاعدة استدلوا بالعديد من الآيات أو بالطوائف من الآيات في القرآن الكريم لإثبات هذه القاعدة. منها من الآيات التي استدل بها في هذا المقام هي عبارة عن الآيات التي مصدرة بخطاب يا أيها الناس أو ما شابه هذا الخطاب، كمثل هذه الآية مثلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في سورة البقرة رقم الآية 21. أو مثل هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لآخر الآية، وهي الآية الواحدة من سورة الحج، بداية سورة الحج. مثل هذه الآيات، مثل هذه الآيات، الآيات التي في صدرها يا أيها الناس، هذا الختام يا أيها الناس، وما شابه يا أيها الناس، كمثل آية الحج، لله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت عليكم السلام. أما بخصوص آية الحج إن شاء الله سنتحدث مستقلا في هذه الآية. وكيفية الاستدلال، أو بعبارة أخرى وجه دلالة هذه الآيات على إثبات هذه القاعدة وعلى ما نحن فيه. وجه الدلالة أولا، المستدل يقول أن الخطاب بكلمة الناس واضح أن هذا الخطاب يشمل المؤمن والكافر، يشمل المسلم والكافر، والكافر واضح أن الكافر داخل في هذا الخطاب، والخطاب يشمله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب أولا يشمل، هذا واضح. وأما ثانيا، أما ثانيا أن قل إذا قلت أن هذا واضح، هذا أولا واضح، ليس واضح في الدلالة على ما نحن فيه على القاعدة، واضح بالشمول، هذا الخطاب في الظاهر يا أيها الناس يشمل المؤمن في الظاهر بالنظر الأول. وأما ثانيا، ثانيا بخصوص الآية الأولى اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بالنسبة إلى الآية الأولى وجه الدلالة وكيفية الاستدلال، لا شك في أن العبادة هي العمل بالأحكام وامتثال الأوامر واتيان الواجبات وترك المحرمات. العبادة عليكم السلام، العبادة هي العمل بالأحكام، اتيان الواجبات، ترك المحرمات وامتثال الأوامر. هذا واضح، ومن جملة أوامر، جملة الأوامر التي وردت في القرآن الكريم وفي هذه الآية المباركة اعبدوا ربكم، والإتيان، وحقيقة العبادة، حقيقة العبادة العمل بالأحكام، العمل بالصلاة، العمل بالأمر بالزكاة، بالصوم، والأمثال ذلك، الفروع الفقهية، الفروع الفقهية. الآية تقول يا أيها الناس، يعني المؤمن والكافر، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وفي تحقق العبادة وفي تحقيق العبادة، الإنسان إذا يريد أن يحقق العبادة ويمتثل بهذا الأمر العام اعبدوا ربكم، لابد أن يحقق الصلاة، الزكاة، الأمر المعروف، النهي المنكر، الحج، وكل هذه الواجبات. وكذلك وجه الدلالة بالنسبة إلى الآية الثانية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، كذلك إن اتقاء الرب، إنما هو حقيقة اتقاء الرب بالنسبة، إنما هو بالاجتناب عن موجبات غضبه. اتقوا ربكم، اتقوا عن موجبات غضب الرب وعذاب ربك، ولا شك في ذلك كذلك أن الاتقاء عن العذاب، اتقاء عن عذاب الرب وعن غضب الرب، يتوقف على طاعة أوامره والاجتناب عن نواهيه وعن معصيته. بهذا البيان وبهذا التوضيح يظهر للإنسان وجه الدلالة هذه الآيات ومثل هذه الآيات على إثبات هذه القاعدة، ويعني اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، أو بعبارة أخرى أن الكفار كالمسلمين مكلفون بالفروض كما أنهم مكلفون. هذا كيفية، هذه هي كيفية الاستدلال ووجه دلالة هذه الآيات على مراد المقصود، على المراد والمقصود من المثبتين لهذه القاعدة، قاعدة الاشتراك بين الكفار والمسلمين. وأما نحن نقول فيه، نقول ففيه في هذا الاستدلال، في الاستدلال بالكتاب فيه نظر وإشكال لابد أن نلتفت إليه، ويعني إشكال كل من يتأمل في الآيات وفي كيفية الاستدلال بأدنى تأمل يظهر له أن هذه الآيات غير قابلة وغير صالحة للاستدلال بها في هذا المقام في اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. أولا الإشكال الأول بخصوص هذا الاستدلال، هذا الخطاب، خطاب يا أيها الناس في القرآن، فليس دليلا للشمول الحكم، الشمول الحكم الفرعي لجميع الخلق. أنتم يعني المستدل استفاد من هذا الخطاب يا أيها الناس، يعني الشمول هذا الخطاب خطاب لجميع الخلق، لجميع الناس، عبارة الله لجميع الخلق، لجميع الناس، العبارة الصحيحة الأصح أن نقول لجميع الناس. هذا الخطاب يشمل جميع الناس، ولكن نعم الخطاب يا أيها الناس يشمل جميع الناس، ولكن هل يشمل هذه الآية جميع الناس واشتراك جميع الناس للحكم الفرعي الفقهي الذي نحن نتحدث حوله؟ يعني هذا الخطاب يريد أن يخاطب جميع الناس بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بأمثال هذه الفروض. نحن نقول هذا ليس دليلا لشمول الحكم الفرعي لجميع الناس، بل لهذا الخطاب جهات عديدة، جهات عديدة متنوعة، من جملة بعبارة أخرى احتمالات عديدة متعددة في تفسير هذا الخطاب وعلة ورود هذا الخطاب يا أيها الناس. حتى من جملة الاحتمالات التي والوجوه التي ذكرت في هذه الآيات وفي تبيين ورود هذا الخطاب يا أيها الناس، مكية الآية ومدنية الآية. الآن هذه الآية من الآيات المدنية أو من الآيات المكية، لأن الملاك في تعيين وتقسيم الآيات والسور بثلاث ملاكات: الملاك الأول ملاك الزمان، الملاك الثاني ملاك المكان، الملاك الثالث والملاك الخطاب. ملاك الزمان يعني قبل هجرة النبي وبعد هجرة النبي، الآيات التي نزلت بعد هجرة النبي فتعتبر الآيات المدنية والسور المدنية، الآيات التي نزلت قبل هجرة النبي تعتبر هذه الآيات والسور مكية، حتى حسب هذا الملاك سواء نزلت بعض الآيات في المدينة قبل هجرة أو في المكة بعد الهجرة حسب الزمان. والملاك الثاني كما أنتم تعرفون هذا الأمر واضحة، كما الملاك الثاني هو الملاك المكان باعتبار المكان، مكان مكة أو مدينة، لا فرق أن يكون النزول، نزول الآيات قبل الهجرة أو بعد الهجرة، إنما الاعتبار بمكان النزول مكة، وما بعبارة أخرى مكة وخارج مكة. وأما الملاك الثاني ملاك الخطاب، خطاب يا أيها الناس بالمكة، بمكة، وخطاب يا أيها الذين آمنوا بالمدينة. يعني يوجد احتمالات عديدة موجودة في تفسير هذا الخطاب. بالطبع إذا أنت تقول يا أيها الناس خطاب للجميع، لجميع الناس بالشمول، الناس جميع الناس للحكم الفرعي الفقهي، يمكن لأحد أن يذكر احتمالا آخا لهذا الوجه، وإذا جاء الائتمان بطل الاستدلال. لذلك هذا أولا انهساره وحسب هذا الختام لشمول الناس جميع الناس للحكم الفرعي الفقهي للفروع، هذا فيه إشكال وهو غير صحيح، والاستدلال بذلك كذلك غير صحيح كما قلت. هذا أولا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، يعني حسب هذا الإشكال نقول هذه الآية أو مثل هذه الآيات أجنبية عن المقام وعن الاستدلال بها في هذا المقام. وأما ثانيا هذه الآيات كمثل آتين الآيتين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، مثلا الآية الأولى اعبدوا ربكم ليس أمرا، الأمر في هذه الآية اعبدوا، الأمر في هذه الآية، هل هذا الأمر هو الأمر المولوي أو الأمر الإرشادي؟ هل هذا الأمر أمر مولوي؟ نحن نقول ليس أمرا مولويا، بل هو أمر عبارة أخرى إرشاد إلى حكم العقل، أو إرشاد إلى حكم العقل، إلى حكم العقل بوجوب طاعة الرب، بوجوب طاعة الرب وعبادة الرب. لماذا؟ أداء لحق عبودية الرب، أداء لحق الله، لحق عبودية الرب، حق المولوية، وشكرا على نعمته. يعني هذه الآية اعبدوا ربكم إرشاد إلى حكم العقل الذي يأمرك بطاعة ربك، بطاعة ربك وبعبادة ربك، ويأمرك العقل الذي يأمرك بالشكر لنعمة ربك. وهذا هو المراد هذه الآية، مقصود هذه الآية، ويؤيد ما قلنا وتعيدا لما قلنا في تفسير هذه الآية وفي بيان هذه الآية ذيل هذه الآية. هذه الآية ذيل يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم الذي خلقكم، يعني هذا الرب وخالقكم، وعقلك يقول ويأمرك بإطاعة خالقك، بإطاعة ربك وانتفاء أوامرك. لذلك هذا البيان وهذه الآية أشبه بتعاليد العقل وحكم العقل بوجوب طاعة الله وعبادة الله بملاك الربوبية والخالقية. كما قلت الآية تريد أن تأمر الإنسان، الآية تأمر الإنسان تأمرك أن تطيع حكم العقل الذي يأمرك بطاعة ربك. فهذا كما صرحت أولا هذا إرشاد إلى حكم العقل وليس أمرا مولويا في شمول الخطاب للكافر وللمسلم، ليس أمرا مولويا في هذا المقام، إرشاد حكم العقل. إذا تتأمل فيما تقول سماحة الشيخ العزيز، إذا الآية قلنا إرشاد إلى حكم العقل، وبعد ذلك كيف تستدل بهذه الآية للأمر المولوي الذي بخصوص الصلاة والصوم؟ إذا لحظة سماحة الشيخ، النتيجة إذا تريد أن تنتج من الاستدلال بهذه الآية وجوب الصلاة على الكافر، لابد أولا أن تعتبر هذا الأمر أمرا مولويا ليس أمرا إرشاد له من العقل. إذا اعتبرت هذه الآية الأمر في هذه الآية إرشاد له من العقل، يعني حتى الواجب الذي تستنتج من هذا الأمر تعتبر أمرا عقليا، واجبا عقليا ليس واجبا شرعيا. ولكن أنت الآن تريد أن تعتبر أولا هذا الإرشاد، إن قبلت أن هذا الإرشاد له من العقل، وبعد ذلك تستنتج من هذا حكما شرعيا فرعيا فقهيا الذي يحتاج إلى نسا وإلى آية. ألا أيها هذا بالنسبة إلى الآية الأولى إشكال الاستدلال، يعني الآية خارج، وأن الأمر المولوي والأمر في الآية هو الأمر إرشاد إلى حكم العقل. وكذلك بالنسبة للآية الثانية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم هو الاتقاء عن العذاب، اتقوا عن القدر للرب كما أشرت في بداية البحث. فالحقيقة هذه الآية، الاتقاء في هذه الآية تحذير من الكفر بالله، هذا تحذير من الكفر بالله. لماذا؟ لأن الكفر هو موجب خلود النار، موجب خلود الإنسان في النار. بما أن هذه الآية يقول اتقوا ربكم، اتقوا عذاب ربك، اتقوا غضب ربك، اتقوا الكفر بالله عز وجل، لأن الكفر يوجب الخلود في النار، والنار مصداق حقيقي لغضب ربك وعذاب ربك. فالحقيقة هذه الآية كذلك إرشاد إلى حكم العقل، إلى العقل يأمر الإنسان بطاعة ربه، بطاعة خالقه، بملاك الخالقية، بملاك الربوبية، وعداء لحق العبودية لله عز وجل الخالق. وإذا قلنا بأنه إرشاد إلى حكم العقل، يعني في الحقيقة الآية تأمرك باتباع حكم العقل الذي يأمرك باتباع عن عذاب ربك، عن عذاب الخالق. لذلك إذا قلنا بأن هذا أمر إرشاد إلى حكم العقل باللزوم دفع العقاب، العقل يأمر الإنسان باللزوم الدفع العقاب، عقاب المحتمل، عقاب المحتمل، هذا إرشاد إلى دفع عقاب المحتمل، واللزوم وجوب دفع عقاب المحتمل من حكم العقل، العقل يأمر بذلك. إذا قلنا بذلك فالآية ترشدنا إلى حكم العقل الذي يجب اتباع حكمه، اتباعه بحكم العقل، بحكم العقل. لذلك بهذا البيان ظهر أن الأمر في هاتين الآيتين، ونزيد ونضيف ونقول أن مثل هذه الآيات كذلك نفس الشيء، نفس السلة ونفس الإشكال. بمثل هذه الآيات بالحقيقة إرشاد إلى حكم العقل، بالنتيجة لا دلالة لهذه الآيات، أو بعبارة أخرى لا نظر في هذه الآيات إلى التكليف بالفروع الفقهية. التفتوا أيها العلماء، نقول أصلا لا، أولا لا دلالة، مضافة إلى ذلك في عدم وجود وجه الدلالة في هذه الآيات، نقول لا نظر في هذه الآيات إلى التكليف بالفروع الفقهية. إذا قلنا بذلك بالنتيجة كذلك نقول لا ارتباط بين هذه الآية بينما نحن فيه، فهذه الآيات أجنبية عن المقام وعن الاستدلال بهذا المقام. هذا بالنسبة إلى هذه الآية. إن شاء الله الآن سنتحدث، نحن بالفارسي نقول أجل صعب كوني زبور حلوة سازي. الآن صار المثل مثل عربي، ولكن قبل ذلك كان المثل مثل فارسي. تفضل شيخ. سماد السيد أفضل شيء السيد الشيرازي هذا جاء وحارس الحين تفضل شيخ أمد إذا اعتبرت هذا الأمر هو الأمر المولوي فصحيح كلامك إذا اعتبرت هذا الأمر هو الأمر المولوي وأما إذا قلنا هذا الأمر إرشاد إلى حكم الأمر بقرينة بين الآية اتقوا ربكم الذي خلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم والآية الثانية كذلك بهذه القرينة الأمر بالعبادة فالحقيقة أمر بطاعة أوامر الخالق واللزوم دفع العقاب وغضب العقاب المؤتمن فهذا هو الأمر الإرشاد إلى حكم الأمر يعني تريد تبين وجه الانحراف في مقام الاستدلال صحيح الحمد لله وجدنا مؤيدا الحمد لله رب العالمين واما بخصوص الاستدلال بالكتاب يعني الان الوقت موجود سيدي شيرازي ولا شد وشين الى الآية الثانية إن شاء الله الآن استدلال بالآية الجديدة ونكمل البحث في الجلسة القادمة إن شاء الله. من الآيات التي استدل بها من جانب أو استدلوا بها المثبتون لهذه القاعدة كمثل هذه الآية أو الآيات التي تتكفل بيان بعث فلسفة بعثة النبي وبعثة النبي لكافة الناس كما تفضل به سماحة الشيخ العزيز الحبيب كمثل هذه الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس وجه الاستدلال بهذه الآية وجه الاستدلال بهذه الآية المستدل يقول لا شك في أن إرسال النبي الهدف من إرسال النبي من بعثة النبي كان لتشريع الدين لبيان الدين لإبلاغ الدين إبلاغ التكاليف الهدف من إرسال النبي النبي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان شريعة الإسلام لبيان تكليف الناس لبيان الواجبات لبيان المحرمات ولفظ الناس في هذه الآية لكافة الناس يشمل الكافر والمسلم والمؤمن يعني كما يشمل المؤمنين كذلك هذه الآية هذا الخطاب يشمل الكافرين بناء على ذلك إرسال النبي لكافة الناس يقتضي توجه التكليف بالإسلام إلى الجميع حسب المقدمة التي بيناها هي هذه المقدمة الهدف من إرسال النبي من بعثة النبي بيان التشريع بيان التكاليف إبلاغ التكاليف والخطاب لكافة الناس يشمل الكفار كشموله للمؤمنين وبناء على ذلك هذا الخطاب إذا قلنا هذا هو الهدف الأساس في بعثة النبي والخطاب كذلك خطاب العام من يشمل المؤمنين والكافرين يقتضي توجه التكليف بالإسلام وبأحكام الإسلام وبالفروع الفقهية توجه هذا التكليف إلى جميع الناس من دون فرق بلا فرق بين المسلمين والكفار وبذلك قد ثبت اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. التكاليف الفرعية كما أنهم مشتركون في التكليف الأصولي. هذا كيفية الاستدلال. وأما كذلك عندنا إشكالات، لا نقول إشكال بل إشكالات بالنسبة للاستدلال بهذه الآية أو مثل هذه الآية. فقط تأملوا في هذه النقطة، هذه النقطة هي النقطة الأساسية في جميع المباحث، في جميع المباحث. الذين يقولون بتكليف الكفار بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، هل مقصودهم يعني التكليف بالفروع في عرض التكليف بالأصول أو في طول التكليف بالأصول؟ ما هو مقصودهم؟ المقصود من تكليف الكفار بالفروع في طول تكليفهم بالأصول أو في عرض تكليفهم بالأصول؟ هذا هو النقطة المهمة لا بد أن نتأمل فيه. إذا اخترنا المبنى الصحيح في هذا المجال في هذا البحث، أعتقد ستنحل الإشكالات والتناقضات في هذا المباحث. سنكمل البحث في الجلسة القادمة. والسلام عليكم.